بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لزاوية الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
تعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه ولعنه الشرفة والخنازير وعدد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة للقزة حتى لو دخلوا جحر غض لدخلتموه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بهداه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر غض لدخلتم. رجع قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي من الأدلة الكتاب والسنة، على أن بعض هذه الأمة، يعني لا كلها، فالأمة لا تجيء على ضلالة ولله الحمد، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، هذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي يشرك بالله عز وجل. والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، كلهم يسمى وثنا، فالوثن كل ما عبد من دون الله. مأخوذ من وثن بالمكان، وثن بالمكان إذا ثبت وبقي، هذا هو الوثن. وقصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك وهم عباد القبور. عباد القبور يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع منها شرك فالذي نعمله لا ليس بشرك وإنما هو من باب التوسل للصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. بل حتى أني قرأت لبعض المعاصرين أن يقول نحن لا يقع منا شرك ونحن في مكة أبدا أن في مكة لا يمكن يقع منا شرك لأن أبو جهل وأبو لهب وهم لها المكة ها؟ في مكة ما تعقل أحد الذي يثبت على التوحيد ولو كان في الصين هذا هو الذي على الحق أما الذي يخالف الحق هذا ولو كان في جوب الكعبة هو ضال ولا ينفعه المكان المكان لا ينفعه إنما ينفعه عمله فقط أما مكة فإنها لا تقدس أحدا ولكن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنا وجعلها حرما آمنا ومحلا للعبادة وإلا ليس كلهم فيها معصومون أو لا يقع منهم شرك هذا من الغرور والعياذ بالله. هذا قصد المصنف رحمه الله الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن ما يحصل عند القبور والأضرحة هذا ليس بشرك إنما هو من بعد محبة الصالحين والتوسل بهم اتخاذهم شفعاء هذه مقالة المشركين الأول لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه أو يعرفون معناه ويكابرون ويغالطون تبعا لهواهم. قال وقول الله تعالى ألم ترى هل استفهام تقريب أي قد رأيت قد رأيت وعلمت يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب المصيب الحظ أن يراجعهم اليهود لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله كتاب عظيم من عند الله أوتوا نصيبا من الكتاب وهذا من باب التأييد لهم لأن المخصوص الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعلم به فكونهم يخالفون الحق وهم عندهم الكتاب هذا دليل على غرض كفرهم وعنادهم. أوتوا نصيبا من الكتاب وهو الصلاة المراد به اليهود يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت الجبت الشرك او السحر او الساحر او الكاهن او الشيطان كلهم سمى جبت هو كلمه عامه كلمه عامه تشتمل على انواع من الباطل كلها تسمى جبت السحر والكهانه والطيره وعبادة غير الله والشرك بالله كله من الجبت هذه الكلمة الجبت يقولون ليست من أصل العربية كأنها من الألفاظ المعرّة كأنها من الألفاظ المعرّة يقولون بالجبت والطاغوت الطاغوت مأخوذ الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد طغيان هو مجاوزة الحد كما سبق المراد به هنا لا تجاوز به العبد حده من معبود او مطيع او مطاع في غير طاعه الله كله قوارض يقول العلامه ابن القيم الطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسه يعني رؤوس الطواغيت خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد غبراه ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله ولا طاغوت. فنقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثه الاصول ذكر الطاغوت ورؤوس الطواغيت. وعصر مرسول من الصيام لا يقولون ان يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا هؤلاء اهدى اي الكفار اهدى من الذين امنوا سبيلا اي منهج الكفار احسن من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل لكن قالوا هذا عنادا وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه فبايعه الانصار من الاوس والخزرج وصارت للمسلمين دوله عظيمه في المدينه فاغتاغ اليهود الذين كانوا في المدينه فاغتاغوا من المسلمين فضاقوا بهم ضرعا فذهب شعب بن الاشرف وحلي بن الاخطر من زعماء اليهود في المدينه ذهبوا الى مكه ذهبوا الى المشركين في مكه يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فانتهز المشركون الفرصه وقالوا انتم اهل الكتاب تعرفون الحق من الباطل نحن اهدى ام محمد بينونا بما عندكم من الكتاب اين على الحق محمد ولا نحن يخرجوه اوقعوه في نائب فقالوا ما انتم ولا محمد يعني بينونا صفتكم صفه محمد قالوا محمد قنبور لبسه قطع ارحامنا ونحن نذبح الكوم ونطعم الحديد ونفس الحديد ونفك العالي ونفل الارحام وتقول انفسهم بهذه الصفات ومحمد قنبور عند الناس هو النباتة التي تنبت في النخلة يسمونها الراكوب تنبت في النخلة لا تنبت في الأول إنما تنبت في النخلة هذه عرضة للسكر لا تنفع لأنها ليس لها قرار يسمونها الفلاحين الراكوب تعرفون الراكوب الراكوب هو النبتة التي تنبت في فرع النخلة منها نبتة منها تنبت وتكون في غير قرار عرضة للسقوط ولا يبقى لها شيء وشبهه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراكب الذي لا يستقر واذا مات سينقطع اثره قنبور مدثور قطع ارحامه يعني لما دعا الى الله ترك عباده الاصنام اعتبروا هذا قطيعه الارحام صله الارحام معناها عندهم الشرك عباده الاصنام هذا من انتكاس يسخر قالوا لا انتم اهدى لمحمد قالوا هذا وهم يعلمون انهم كاذبون في هذا ولكن الهوى والعياذ بالله والحسد قالوا انتم اهدى لمحمد فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الايمان الذي في كتابه انتم اهدى لمحمد فانزل الله تعالى ألم ترى أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والشرك الذي عند قريش والطاغوت بجميع أنواعها جميع أنواع الطاغوت كلها موجودة في مشرك الألعاب ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى قريش أهدى من محمد هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هذا رد على من على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافرة أهدى من محمد وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيله مع أنهم يعلمون وهم أهل الكتاب ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ثم بين السبب أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فلا فيه كلامهم هذا كله ما هو أنه حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاه الله منه، فدل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله. فما حمل إبليس على الكفر؟ فما حمل أحد ابني آدم على القتل؟ قتل أخاه بسبب الحسد. الحسد داء يبيد والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في المشركين الذين قالوا إن محمدا أبتر إن شانئك هو الأبتر إن أعطيناك الكوثر، والكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير الكبير. الرد عليهم: فصل لربك وانحر، أخلص العبادة لله ذبحا وصلاتا. إن شانئك أي مبغضك، وهم كفار قريش، هو الأبصر يعني هو المنقطع الذي لا أصل له. أما أنت فإنك لست، فيبقى ذكرك ويبقى شريعتك ويبقى خيرك أبد الآباد. أما هم فسينقطع خبرهم وينقطع ذكرهم، وهكذا كل مبطل وكل مشرك كل ملحد وكل مخالف للحق فإنه ينقطع خبره ولا يكون له ذكر حسن أبدا، لا يكون له ذكر حسن أبدا، وإنما ينفر بالذنب واللعنة والنقص. أما المتمسك بالحق فهذا يبقى أثره في العالمين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. هؤلاء هم الذين يبقى ذكرهم الحسن والثناء عليهم والصحق عليهم ومحبتهم، وإن ماتوا من مئات السنين. وهذا شيء واقع ولله الحمد. أهل الخير الذين ماتوا من مئات السنين لا يزال يثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويحبهم أهل الإسلام. وأهل الشر وأهل الكفر لا ينكرون إلا بالشر ولا ينكرون بخير أبدا، انقطع ذكرهم. هذا مشتاق قوله تعالى: إن شانئك هو الأبصر. وليس هذا خاصا بقريش، بل كل من أرغب محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبصر من الأولين والآخرين. إن شانئك هو الأبصر، هذا عام لكل من أرغب محمد صلى الله عليه وسلم وأرغب شريعته فإنه هو المبصور المنقطع. وأما من أحبه واتبعه وسار على نهجه فهو الموصول للذكر الحسن والثناء والجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجد والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما يأتي في حديث أبي سعيد أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. ومن ذلك التشبه بهم الإيمان بالكفر بالإيمان بالجلد والطاغوت، وهذا واقع في هذه الأمة الآن. من يؤمن بالجلد وهو الشرك والطاغوت فيعبد الأضرحة والأوثان ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله تشبها باليهود، كذلك يوجد في هذه الأمة من يمدح الكفار ويتنقص المسلمين، كما كان اليهود يقولون: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس اليوم من يثني على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكلام والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية وإلى آخره. هذا شيء موجود، هذا شيء موجود، أي على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطالب ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى أنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبعا بهم. وهذه الآن الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود مع أنبيائهم وصالحيهم. هذا شاهد الآية للترجمة. قال وقول الله تعالى قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لا تحبوا الكفار وتبالون الكفار واتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا ينافي الإيمان ولا في الكفار ينافي الإيمان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا تضحكون من المسلمين إذا نادوا للصلاة وصلوا خرون منهم. ذلك بأنهم قوم السبب في هذا أنهم قوم لا يعقلون ليست لهم عقول صحيحة منهم عقول ليسوا مجانين وليسوا بهائم عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقولهم لا يعقلون العقل الذي ينفعهم وإنما يعقلون العقل الذي لا ينفعهم فنفي العقل عنهم المراد به نفي العقل النافع وإلا فعندهم عقول لو كان ما عندهم عقول سقط عنهم التكليف رفع الكلام عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق لكن هؤلاء لهم عقول لم تنفعهم ذلك لأنهم قوم لا يعقلون العقل الصحيح النافع الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل يا أهل الكتاب هل تنفعون منا حفظون منا يعني تعيدوننا إلا أن آذنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل هذا عيب؟ هل الإيمان عيب؟ إن كان هذا عيب فما هو إذن الصحيح؟ هل تنفعون منا هل تعيدوننا إلا أن آذنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل ما أنزل على الرسل أما أنتم فبالعكس أنتم أولى بالعيب. أما نحن والحمد لله ففينا الكمال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وأن أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله هل الفاسق الخارج عن طاعة الله يعيب المؤمن المستقيم على طاعة الله؟ هل يكون هذا عقل أو دين؟ أبدا لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى العلو الصحيح فقال هل أنبئكم وهل أنبئكم بشر وهل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. بين المعاني الصحيحة أنكم أنتم المتصفون بالعلو الكبيرة وليس أهل الإيمان. هل أنبئكم هل الاستفهام هنا المراد به التقرير المراد به التقرير والتوبيخ بشر من ذلك الذي زعمتم فيها ثم زعمتم أن الشر فينا ولكن الشر في الحقيقة فيكم أنت شر من ذلك مثوبة مثوبة منصوب على التمييز منصوب على التمييز مثوبة يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب كفره وهو أنتم أيها الكفار وغضب عليه غضب الله عليه الغضب ضد الرضا الغضب ضد الرضا. الله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين وغضب لا يقول له شيء والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به عندهم علم ولم يعملوا به غضب الله عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة وجعل منهم القردة والخنازير مسخهم قردة والخنازير وذلك في أصحاب السبت اليهود، وذلك أن الله أمرهم بتعظيم يوم السبت وترك الامتثال يوم السبت، أمرهم بترك الامتثال يوم السبت، ثم إن الله امتحنهم فصارت الامتثال تكثر يوم السبت، فأغراهم ذلك في التفكير في إنكارها، أغراهم ذلك كثرتها يوم يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعة يعني كبيرة، فطمعوا فيها، ولكن الله نهاهم عن صيدها. ماذا يعملون؟ يحتالوا حيلة شيطانية، حفروا حفرا بدل يوم السبت، حفر في الأرض وجعلوا عليها سداد، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها السداد، يدعو انهم من صادوها، ولكن وقعت في الحمر وصادت السباب، فإذا صار انتهى السبت أخذوها، هذه حيلة شيطانية احتيال على أمر الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله عز وجل، والحيلة يعني الحرام لا تجوز، عجز الاحتيال على أكل الحرام، فهم معناهم أن صادوها، لأنهم لما عودوا بالأسباب ومن أعوذ بالأسلاف لإنساتنا فمعناه أنه أنفكها، لا فرق بين من أنفكها بلدك ومن حضر لها صبرة وجعل لها السباة يمسكها، لا فرق فيها، لكن هذا من انفكاس فقر ذلك وضعف أو قلة إيمانها أو عدم إيمانهم بالكلية، فعاقبه الله سبحانه وتعالى، مع أن لما حصل هذا الحادث أهل الإيمان انقسموا إلى قسمين، أهل الإيمان منهم انقسموا إلى قسمين، قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله، وقسم سكت قالوا لا تعيرون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديد، فعند ذلك أخذهم الله بالعذاب، أخذهم الله بالعذاب، فلما عفوا عن انه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وان تأذن ربك لا يبعثن عليه الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب، واما الذين انكروا موسى فانجاهم الله، انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد، فلم ينجوا الا الذين انكروا، اما الذين سكتوا حتى وان كانوا كارهين لهذا الشيء في قلوبهم لكن لما لم ينكروا سكت الله عنهم، فلا يدرى هم مع الناجين او مع الهالكين، قال الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسقطون، فلما عتوا عما امروا عنه قلنا لهم الامر قوي، قلنا لهم امر قوي كونوا، الامر قوي كونوا قردة خاسئين، حولهم الله من صور ادميين الى صور القياده، واصبح صوره هي صوره الكذب والتي شابه الانسان من ذلك الملابس، لكنها صورة قبيحة، حولها الله إلى صور قردة وخنازير، أخذ في الحيوانات القردة والخنازير، حولها الله من الآدمية إلى القردة والخنازير عقوبة لهم، عقوبة لهم، لما احتالوا على أمر الله حول الله صورهم ونسخهم إلى قردة وخنازير، هذا لهم عقوبة لهم على تجريهم على أمر الله، دل هذا على أنه لا يجوز الاحتيال على المحرم، وأن الحيل التي تفضل للحرام محرمة، وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابيه إغاثة اللسان وإعلام الموقعين في باب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع، فالحيله التي تفضي الى الحرام محرمه لانها وسيله الى محرم، فالذي يحتال على الربا، بعض الناس يحتال على الربا في سد الحيل، يراوغ ويعمل حيل ياخذ الربا، هذا حرام، والحيل لا تنفع كلها باطله، حرام عند الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الحيل، كل حيله تفضي إلى محرم فهي محرمة، استدلالا بقصة أصحاب السبت فما حل به الملك من العقوبة. فتعد إلى الآية قوله فهل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هذا في اليهود والنصارى، وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت وعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية، وعبد الطاغوت عبد فعل ماض معطوف على غضب الله عليه ولعنه، فعل ماض معطوف على حال ماضه السابقة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كلها فعل ماضي ولا لا؟ وعبد الطاغوت فعل ماضي أيضا، عبد يعبد وهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، عبد الطاغوت جمع عبد، فيكون معطوفا على من؟ الاسم الموصول، ان الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل الا فيما نذر عند اهل اللغه. السائل في قوله عبد الطاغوت دل على ان في اهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. إذا من حديث أبي سعيد الآتي حديث الثالث الآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجبس الطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عبد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب قال الكهف، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بالسلطان البين، أنا أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنكروا عليهم ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغبوهم على الشرك، فروا بدينهم اتجهوا إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فأوقى الله عليهم النور، فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة كما وصفها من الله عز وجل، فاحسبهم أيقارا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على ذنوبهم من أجل أن لا تتضرر ذنوبهم من طول النوم عليها، الله تولاهم سبحانه وتعالى برحمته ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم معهم كلب خرج معه فأصابه ما أصابه، هذا دليل على أن صحبة الأخيار تنفع، حتى الكلاب انتفعت بصحبة الأخيار، وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط مثلا ذراعي على الأرض وقليل بالوسيط يعني بالذات، لو اطلعت عليه لو ليس منهم فرار ولا ملئت منهم رعب، يعني تشوفهم فأنهم مستيقنون هم إياه، شعورهم طالع وأظافيره الصماء من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل بعدهم آمنوا بالله، عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد كل مدة، فصار بينهم حوار كم من الناس هم يدرون، ثم إنهم أرسلوا واحدا يشتري لهم طعاما من المدينة وأوصوه بالسفية، لأنهم يحكمون أن الجيل اللي ناموا وهو موجود أنه لا يزال، ما دروا أن الأمور تغيرت وأن الجيل الذي هربوا منهم هلكوا، جاء جيل مؤمن نذروا عن هذا كله كل الموت، فلما ذهب هذا المندوب وما أعلمها قديمة ما يترغفوا به في هذا الجيل، لما جاء وعرضها على البايع صعبها، لو هذا لازم كله هذا لابد أنه لا وجد كله، فعند ذلك تلبوا لهم خرجوا إليهم فلما وصلوا إليهم وجدوهم قد مات، ألقى الله عليهم الموت، عرفوا أنهم رجال صالحون، ماذا يفعلون بهم؟ يتنازعون بينهم أمرا، ماذا يعملون بهم؟ يدفنونهم ولا يزنون عليهم؟ يغاثون ولا ماذا يعملون؟ لكن فيه ناس منهم ذهبوا مذهبا سيئا، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال هؤلاء رجال صالحون فيهم بركه فيهم خير، نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم، الصلاه عندهم والدعاء عندهم، لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد الطوري. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شاهد من الايه انه كان في اول الخليقه من يبني المساجد على القبور، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الايه تشبها به، وقد وقع هذا، اوجد في هذه الامه من يبني المساجد على القبور، ادل على وقوع الشرك في هذه الامه كما وقع في الامه السابقه. هذا هو الشاهد من الايه. قال الذين غلبوا على امرهم، اي الذين جهلوا القوه والذين نفذوا امرهم، فلنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا عليهم مسجدا لزيارتهم والتبرك بهم والصلاه عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الاجابه. اذا كان في الامم السابقه من يبني المساجد على القبور فلا في هذه الايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني على القبور وقد وجد. ففي هذا رد على من زعم ان هذه الامه لا يقع فيها الشرك. هذا مقصود الشيخ عن غوان الإراد هذه الآية في هذا الباب. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، سبق لنا أن اللام عني لام قسم، فهي على تقدير قسم والله لتتبعن، وأكده بنون السقيمة لتتبعن، يعني ثلاث التأكيدات القسم واللام والنون السقيمة، ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر سيقع. لتتبعن سنن، اي طريق، السنن بالباب الطريقه، اما السنن بالضم فهي جمع سنه وهي الطريقه ايضا، سنه الطريقه، فمن قراه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المذكور، ومن قراه سنن فالمراد به جمع سنه وهي الطريقه، وهي الطريقه بمعنى واحد. من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة، حذو منصوب على الحال، منصوب على الحال، حذو القبلة، القبلة هي السهم من اليونان، كانوا في الأول يرمون بالنبي، الأول يرمون بالنبي، السهام التي تؤمن القوس والوتر، القوس والوتر يرمون بها النبال السهام، وكل سهل له قبلتان في رأسه، يعني يكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا رمي به فلا يسقط، يعني الريش هذه تحمله تعدله، كل واحدة تسمى قبلة، ولا بد أن تكون الرياش متساوية، لا تكون واحدة أكبر من الأخرى، إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى مال السهل سقط، إذا تساوت تعادل ومضى إلى أن يصل إلى الهدف المقصود. فتتبعون سنن من قبلكم حلوى القبة بالقبة، أي تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم الريشة الأخرى. تختلفون عما يفعلون، كل ما فعلوا ستنفذونه أنتم من باب التشبه، حلوى القبة بالقبة، بل وأبلغ من ذلك حتى لو دخلوا جحر غد لدخلتموه، أي جحر بالظن جحر السرب الذي يكون في الأرض يحفره الحشرات ودواب الأرض تحفر لها أسرابا تختبئ فيها معروفة الجحور معروفة، ومنها جحر الضب، فالضب حيوان معروف، حيوان معروف في أرض العرب، وهو من النباحات يؤكل لأنه من الطيبات، لأنه يتغذى بالعشب والشيء الطيب، فهو حلال وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ولكنه لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لم يكن بأرض قومه فيجده العاقل، يعني تكرهه نفسه كراهة نفسية أبحقه، الإنسان إذا اعتاد الشيء نكرهه ولو لم يتخانه، ولذا في جراب الآن جراب حلال بالإجماع، كثير من يكرهه من الناس لأنه ما اعتاد هذا الشيء، فما تعاده النفس هذا ليس دليلا على تحريمه، إنما الحرام لا حرمه الله ورسوله، ولا يحرم الله ورسوله شيئا الا لخبث، لا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسة فهو طيب، أما ما كان فيه نجاسة أو كان ضارا فهو خبيث يحرم. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حظ على أن يعملهم الطيبات. وإن كان بعض الناس تعافوا نفسه قال ليس دليل على تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأنه عافته نفسه فقط، لما قيل له أحرام هو قال لا ولكني أعافه، ولكنه ليس بالأرض قوي فأجدني أعافه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الضبط يحصل جفرا، هو من أعثر الجحور، أعثر الجحور جفر الضاد، لأنه يكون متعرجا هذه سنة منه، علشان الذي يريد أن يأخذها ما يستطيع العسر الجحر، ما يمكن تدخل الأكل تحت هذا لأنه ما متعرف، يجعل له تعاريف ويجعل له أشياء ما يستطيع الوصول إليه إلا بالحفظ. فجحر الضب هو أعصر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع أنه من أعصر الجحور ولا فائدة فيه لهم لكان في هذه الأمة لن يفعلوا هذا. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من يأتي أمه على آلية لكان في أمتي من يفعل ذلك. في الحديث الآخر حتى لو كان منهم من يأتي زوجته في الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك، لأنهم يرون عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، التقليد الآن والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق في أسهل الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه. والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة وهم المفكرون فيقلدهم من أجل ذلك. هذا واقع خصوصا في أهل الزمان بكثرة. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون كما لم كان قبل. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، أي لا تتبعوني ولا تقلدوني. جاء النهي عن التشبه، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ان تشبه بقوم فهو منهم، جاء اخر الاحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح انه ان هذه الامه يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى ولا بد لهذا الخبر الصادق من الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد في هذه الامه ولا بد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يعمل الشرك مثله سواء من سواء. نعم اليهود والنصارى بلوا على القبور، فوجد في هذه الامه من يبني على القبور تشبها به. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، وجد في هذه الامه من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحة قال بعضهم ليه النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد مع محمد أفضل من عيسى؟ يقولون كذا أنتم تنكرون علينا، ولا النصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو أفضل من نبيهم كما يقولون؟ يا سبحان الله، الدين يعني بالعوائد أو بالوحي؟ دين الوحي هو بالعوائد والتقاليد. كذلك يوجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوصل شاربه، فيوجد في هذه الامه من يحلق لحيته ويوصل شاربه. الى غير ذلك من انواع التشبه التي لا تخفى الان مصداقا لقوله من باب التحذير والنهي لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكله بالكله حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. والشاهد منه انه لا يوجد في هذه الامه من يتشبه اليهود والنصارى في عباده في الشرك بالله عز وجل، أن يتشبه به في الشرك بالله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو في الأئمة فيتخذهم أربابا من دون الله. أهل الصوفية يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون، حتى لو قالوا لا صلوا ما صلوا، لو قالوا اشربوا الخمر قالوا هذه طاعة، هذولا ما عليهم شيء محرم لأنهم أولياء ولا يمكن نعطيهم. يقولون المريد ينبغي أن يكون على الشيخ كالمجلس على المعز، كالمجلس بين يدي غاسله، كالمجلس بين يدي غاسله أبدا. إلا منكر هذا المريد، إلى أن عصى الشيخ وقامل حتى لو أراد منه الفاحشة يقول سمع وطاعة، لو أمره بأكل النجاسة يقول وطاعة، يعني هل يعتبر هذه من الطاعات؟ لأن هذا وهي الأولياء إلا يتجعله. هذا حاصل في هذه الأمة، الغلو الأشخاص إلى عبادتهم من دون الله وقد وقع في هذه الأمة، اتخذوا أحبارهم رهبانهم أرباب من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: من حسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن حسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فيه شبه من النصارى. واقع. أما فقه هذه النصوص وما تدل عليه، هي تدل على أحكام كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجد والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة، الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيل والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت تشبها بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة في الظاهر، الموافقة لهم في الظاهر يسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن. لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام ولا لا؟ ولكنهم وافقوهم في الظاهر، ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجد والطاغوت. الذي يمدح الكفر ولو بلسانه، الذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه ويطبق الكفر والكفار على الايمان والمؤمنين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت ولو بلسانه ولو كان قلبه لا يوافق على ذلك. هذه دقيقه عظيمه ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمه جدا. هذا فيه خطر، الانسان لو تكلم بالكلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت، ولو قال انا في قلبي ما اعتقد ذلك، انا ما علم من قلبي. فاهمين؟ هذه دقيقة جدا المسألة. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم، وفيه الرد على من زعم انه لا يقع في هذه الامه شرك، لان لا يدل على انه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عباده الطاغوت التي منها عباده القبور والاضرحه ومنها الحكم بغير ما انزل الله ومنها شيء كبير كله عباده الطاغوت. المساله الثالثه الرابعه في الايه الثانيه دليل على ذكر عيوب المردود عليه، على ذكر عيوب المردود عليه، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يختزي ويفحم، حتى يختزي ويفحم في خصومه. المسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة، ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم، ذكر محاسنهم فيها رد عليه، لأن الله ذكر معايبهم ولم يذكر لهم شيئا من المحاسن ولا لا؟ فالآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. فسبحان الله، تجمع هب ودب، حطب عمي على مدار العمي أصحابه بتجمع الحيون على أقرب مع البيوت مع أسد أصحاب ليل، هذا لا يريدون، هذا يريدون حطب عمي ولا حطب ليل، تجمع هب ودب من الحيات والعقارب وكل شيء، هذا ما يجوز أبدا. هذه طريقتنا التجميع، طريقتنا البداية والإرشاد إصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك، ولا نريد إلا الطيبين، لا نريد إلا الخبثاء والمبتدعة والخرافيين، هؤلاء يتضرع منهم، وإذا رددنا عليهم ماذا نكون مخاسر؟ نكون مساوئ. الله ذكر مساوئ هؤلاء لما رد عليهم، يعني ما لهم محاسن أبد، هم بعض المحاسن، لكن مساوئهم أسعد لمحاسنهم، وأيضا في مثل محاسنهم ترويض لباطلهم وتغرير بالناس، تغرير بالناس انهم طيبين وانهم هذا لا يجوز. المسألة الثالثة في الآية الثالثة دليل على انه كان في الامم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد ان يوجد في هذه الامة من يبني المساجد على القبور، ففيه رد على من زعم انه لا يقع في هذه الامة شرك. أما الحديث مسألة الأحكام السابعة، مسألة السابعة في الحديث دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار، الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك. المسألة التاسعة في الحديث دليل للترجمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل لعبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مسمع من المسلمين والمرأة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تدل عليه أو بعض ما تدل عليه هذه النصوص العظيمة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قلتم حذركم الله أن المدخة التي لحظها أهل الكهف لا يعلمها إلا الله، فهو المصروف بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثة من أجل سنين وازدادوا تسعا، نرجو التوضيح حذركم.
نعم، هذا والله أعلم من مقالات الناس الذين تجادلوا في مدتهم وتجادلوا في عددهم، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم علما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فهذا من أقوالهم الذين التي تنازعوا فيها في عدد حادثة، ثم تنازعوا في المدة ولبثوا في كهفهم، هذا تابع لما قبل، يعني من جملة مقالاتهم أنها قالوا لبثوا في كهفهم 300 وزادوا تسعة، 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قالوا قل الله أعلم بما لبثوا، أولا بين الله سبحانه وتعالى، يدل على أن عددهم لا يعلمه إلا الله، وأن مدة لبثهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الرب أعلم بعدته، هل تبلغ ولا لا؟ ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من بعض الراسخين في العلم الذين يستنبطون من الآية، وإن الكثير لا يعلم ذلك. وكذلك المدة في جملة ما قالوا أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قالوا قل الله أعلم بما لبثوا، تفوض العلم إليه سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يعلم مدة ثالثة إلا أنها مدة طويلة، يعني عاش فيها قرون وما فيها قرون، الله أعلم بها.
قرينة الشيخ
وهذه كرامات، يعني ما حصل له يعد من كرامات الأولياء، يعد من كرامات الأولياء.
ترجو من فضل المسؤول تعريف الصوفية بوجه عام، وما هي الأخطاء التي يقعون فيها وهل تخرجهم من الملة، كما أنه يوجد به طريق المتصوف، فهل يجب مجالسته ومناصحته أم الابتعاد عنه؟
التصوف في الأصل التعبد، تعبد سمي تصوفا لأنه لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب الخشونة والتقشف والتواضع لزعمهم. أصله التعبد والزهد هذا تخوف الأولين، ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه خرافات، وإنما يلاحظ عليهم فيه ثم شق على النفوس يسددوا في العبادة حتى شقوا على أنفسهم. إذا ما كان عند الأولين يعني شيء من الشرك أو من الخرافات، الذي يلاحظ عليهم فقط هو أنهم شقوا على أنفسهم في العبادة. لكن تطور التصوف، لأن الشيء إذا خالف الشرع ولو قالها يسيرة يتطور من الأحد، تطور التصوف ودخل فيه وثنيات وعبادة القبور والأضرحة وسقوط التكاليف في زعمهم عن بعض الأشخاص لأنه وصل إلى الله، وأيضا دخل فيه أنهم لا يتلقون ما أحكامهم من الشرع وإنما يتلقونها بزعمهم من الولي، والولي يتلقى من الله مباشرة، والأنبياء يدرون من العوام، الأنبياء للعوام، أما الخلاص هؤلاء يأخذون عن الله مباشرة. هكذا هذا التصوف الذي آل إليه أمر التصوف في العصور المتأخرة. وفيه كتب مصنفة في التصوف قديمة وحديثة، من الكتب الحديثة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوسيل رحمه الله، كتب كتاب في حقيقة التصوف وبين فيه مخارج الخصوصية. وكذلك من قبل الشيخ بن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين قد صرف لكتاب اسمه منازل السائلين، منازل السائلين عن العباد لابي اسماعيل الهروي، وهذا عالم جليل. اسماعيل الهروي او ابو اسماعيل الهروي عالم جليل لكن عنده شيء من الشطحات، والف هذا الكتاب منازل السائلين في طريقه التصوف. في طريقة التصوف جاء الشيخ ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من الحق وبين ما فيه من الخطأ في مدارج السالكين. مدارج السالكين شرح منازل السائلين، المثل للهروي والشرح لابن القيم، بين كثير من صفحات الصوفية وأغلاط المؤلف رحمه الله. فالحاصل أن من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب فليراجعها. كذلك الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله كتاب أيضا التصوف ومخارج الصوفية، والأستاذ صابر قحيمة مدرس كان في كلية الشريعة بالرياض من علماء الأزهر له كتاب التصوف، أيضا التصوف حقيقة ومنهجا أو ما هذا معناه، وهو مطبوع موجود الآن. أنا أراد أن أراجع هذه الكتب فيها خير إن شاء الله. نعم ينصحه ويهديه من هذه الكتب، يهديه من هذه الكتب فعل الله أن يتوب عليه. من قال في وحدة الوجود، وهذا المذهب هو أكثر مذهب على وجه الأرض، لأنه يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، أي واحد كل واحد، فليس هناك خالق ومخلوق، وحدة الوجود، الوجود واحد فقط. فمن زعم أن هناك خالق ومخلوق هذا شرك له. ومن قال إن بوحدة الوجود هذا موحد، هذا مذهب ابن عربي وابن سبعين والتلمساني والحلاج ومن ذهب مذهبهم. قد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بردود كثيرة موجودة ضمن المجموع، مجموع الفتاوى، الجزء الخاص بالسلوك كله في هذا الموضوع. نعم.
طويلة الشيخ أرجو تفسير الآية الكريمة قوله تعالى أذهبتم طيباتكم الآية.
يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الذي يقدم الدنيا على الآخرة وينشغل باللذات والشهوات المحرمة ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى هذا يقال له يوم القيامة هذه المقالة، أنك استمتعت بالدنيا اتبعت الشهوات أليس لك في الآخرة نصيب ولا من الجنة نصيب، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في العرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا الكفار الذين لا يهمهم الامر الدنيا يعملون للدنيا، الكفار الان لا تهمهم الاخره وانما يعملون للدنيا، الصناعات والمخترعات والكسب الحرام والربا جمع الأموال هذا همهم، ولا يعتبرون للآخرة أبدا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولبعض المسلمين الذين أيضا اشتغلوا بالشهوات لهم نصيب من هذا الوعيد، وإن كانوا ليسوا كفارا لكن لهم نصيب من هذا الوعيد. ولهذا كان بعض الصحابة إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي، إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي ويقول أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها لشدة ورعه رضي الله تعالى عنه. فقد يكون من المسلمين من يتناوله هذا الوعيد حينا. نعم، قال الله تعالى من خلق من بعدهم قلب أضاء الصلاة واتبع الشهوات سوف يلقون غيا. هل ينام كل الليل ولا يقوم يصلي، لا تهجد ولا وتر بل لا يصلي فجر، يوتر شهوة اليوم ولذة اليوم على طاعة الله، هذا من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآية عامة لكن هي في الكفار وتتناول بعض المسلمين المتساهلين في أمور دينهم. نعم.
قضية الشيخ، ما صحة الحديث الآية وما معناه أن هناك أقواما يأتون بأعمالهم كجبال جهنم يجعلها الله أعداء منصورا، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ولكن إذا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها قلبهم أو نفسهم تضيع، وهل يكون ذلك بسبب المعاصي في القلوب أم عدم الإخلاص؟
ذهاب الأعمال الصالحة يوم الآخرة لهم سببان، السبب الأول الكفر والشرك، فالمشرك والكاهن لو جاء بأعمال كثيرة لا تقبل منه يوم القيامة، لو جاء بصلاة وصيام وحج وصدقات لكن عنده شيء من الشرك الأكبر يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، هذا تكون أعماله هباء منثورا لأن الشرك أفسدها. مثل المتطهر، المتطهر بالوضوء إذا أحدث فسدت طهارته، كذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة هل طهارة لكن إذا أشرك فسدت طهارته. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فاته والعياذ بالله يبطل الأعمال، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني قد يكون الإنسان مؤمن موحد ولكن لأعمال كثيرة لكن عليه مظالم للناس، لكن عليه مظالم للناس، والله جل وعلا يقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة لأن يأخذ من حسنات الظالمين للمظلومين، فإذا لم يبق لهم حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على الظالمين ويطرحونها في النار. قد يأتي الإنسان المؤمن الموحد بأعمال كثيرة لكن يأتي عليه مظالم، ضرب هذا، كتم هذا، أكل مال هذا، تكلم في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنات، فهذا خطر عظيم. لا.
ما صحة الحديث إن لنعم الله أعداء؟ قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل.
وأنا لا أعرف الحديث في هذا النص، ولكن جاء في حديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وذلك لأن الحاسد يعتذر على الله، يعتذر على الله في إعطائه المحسوب، يقول لا ما يستحق هالمال، لا ما يستحق هالعلم، لا ما يستحق، لأن هذا اعتراض على الله، أن الله أعطى من لا يستحق، لذلك هذا يجري بحسناته ويأكل حسناته والعياذ بالله. نعم.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، وإذا صح ذلك فهل يكون عند المقبرة أم
حديث قوي فيما نعلم وليس بدرجة الصحيح لكنه فيه قوة، والمراد بإقرار على موتاكم يعني على المحتضرين وقت الاحتضار، إقرار عليهم وقت الاحتضار، المحتضر تقرأ عند سورة ياسين قبل خروج روحه لأن ذلك فيه فائدة للمحتضر، سهل خروج الروح عليه ويسره بالتوبة، يسره بالتوبة إلى الله قبل أن يموت، فالمراد بموتاكم يعني المحتضرين. أما إذا مات الإنسان فلا يقرأ عليه لا على جنازته ولا على قبره، لأن هذا بدعة. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح أنهم يقرؤون على الجنائز، وما كانوا يقرؤون على القبور. ما ثبت هذا، لم يثبت عنهم. فقراءة ياسين إنما تكون عند المحتضر فقط. نعم. الحديث فيما أعلم أنه في درجة الحسن.
إذا قرأت بكتاب أو مجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم، هل أقولها مرة ثانية عن تلك التي قرأتها؟
إذا قرأتها بنية القراءة أن تقولها بنية الصلاة كالرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأتها بنية الصلاة فهي تكفي. إذا قرأ على النية.
إذا كان الشخص في مكة فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مسجد الحرام أم في المنزل؟
مكة كلها سواء، كلها تضاعف فيها الأعمال، كل ما هو داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الأعمال، حتى هذا خاصا في المسجد الحرام، بل كل الحرم ولذلك. والنافلة أفضل ما تكون في البيت، سواء في مكة أو في خارج مكة، النافلة أفضل ما تكون في البيت، لأجل أن البيت يعمر بطاعة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا بيوتكم قبورا. أما الفرائض فإنها يجب صلاتها في المساجد، المسجد الحرام وغيره.
ما الحكم في الحلف بالطلاق ثلاثا؟ هل يقع الطلاق اذا كان الحلف لا يتعلق بالزوجه، وخاصه ان بعض الناس قد اعتاده ولا يكتب الطلاق، وما هي الكفاره ان كان يقع الطلاق؟ فهل يقع واحد او ثلاث؟ حفظكم الله.
حلف الطلاق هذه فيها تفصيل، فيها لا يستجيب على طول، لازم اللي هو يستنطق الشخص الذي صدر منه ويعرف مقصوده والترفض الذي قال هو سبقه طلاقه ولم يسبقه. فهذا علينا ان يحضر اما للمحكمه عند القاضي، واما ان يحضر لدار الافتاء. اما الفتوى العامه في الدار او في المسجد هذه ما تصح على فكره، لان قد يفهمها بعض الناس خطا يطبقها على نفسه او يخبر الناس بها يفهمونها خطا، هذه لا بد من عرضها على الافتاء او القاضي.
قلت عدة مرات ولم أكفر عن يميني، فماذا أفعل؟ وهل يجيء في كفارة طعام الجالس مثل الأرض واللحم وغيره؟ أحسابكم الله.
إذا حلفت عدة مرات على شيء واحد إنها تكفيك كفارة واحدة، فما لو حلفت ما تأكل هذا الطعام عدة مرات أو ما تأكل هذا البيت حلفت عدة مرات تكفيك كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، حلفت ما تدخل البيت، حلفت ما تأكل الطعام، حلفت ما تكلم فلان، حلفت ما تزور فلان، هذه أيمان على أشياء متعددة، كل يجوز له كفارة مستقلة. نعم.
في أحد الولائم دخل شخص وسلم على الحاولين دون معانقة وتقصير، فعندما سئل عن ذلك قال إن السلام والمعانقة حرام، وحصل بسبب ذلك جدل شديد. أحسنونا في هذه المسألة يا رسول الله.
لا، هي ليست حرامة، المعانقة ليست حرامة، واللي قال هذا غلطان، أي حرام. ولكن الأولى أن المعانقة لا تكون إلا للقادم من سفر، وأما غير القادم من السفر فتكفي المقابحة، هذا هو الأولى والأحسن. أما الحرام فهي حرام إن شاء الله. لا.
إذا كنت مسافرا يوم الجمعة فهل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟
لا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لا تقديم ولا تأخير، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، فإنما تجمع الصلاتان إذا كانت من جنس واحد مثل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. أما إذا كانت من جنسين جمعة وظهر فلا يجوز، نص أهل العلم على ذلك. لا.
قد تقاعدت عن العمل منذ 6 سنوات ولم تفرق لي رواتب استلامها لمدة شهريا، ثم رجعت من أجل استلامها فجاءتني جمعة واحدة بعد مضي 6 سنوات، فهل عليها زكاة؟ وكم مرة تجب فيها الزكاة؟
نعم، إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة لك ومتقررة لك، ولكن أنت الذي تأخرت في قبرها، إنها تجب فيها الزكاة عن السنوات الماضية، كل سنة ربع العشر لما في تلك السنة من النقود في بيت المال، كل سنة ربع العشر من النقود المتوفرة لك في بيت المال، ربع العشر 2.5% هذا ربع العشر. نعم. أما إذا كانت لا تقررت ولا ثبتت، يعني ما تدري تثبت ولا لا تثبت، فيها مراجعة ولا تدري تثبت ولا لا تثبت، فهذه ليس فيها زكاة حتى تثبت وتتقرر تجري الدين الذي على المسلم، هذا الذي يحصل أو لا يحصل. نعم.
امرأة أصابها مرض فنذرت إن شاء الله أن تصوم سنة كاملة وتنحر ناحا ثم توفيت من ذلك المرض أي أنها لا تستطيع قيام السنة فما لا يجب عليها.
إذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كانت تستطيع لا يجب عليها، لأن هذا نذر طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا كانت لا تستطيع الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، عليها أن تنتظر، عليها أن تنتظر لأنها تستطيع في المستقبل. فإن أيست من الاستطاعة إنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إذا أيست من الاستطاعة.
ما مدى صحة حديث لا تشرك بالله ولو كنت على نهر جاهل؟
حديث صحيح، ومعناه أن الإشراك في العبادة لا يجوز، العبادة اقتصاد واعتدال، ومن ذلك الطهارة. لا يجب للإنسان أن يشرك بالماء، لأن هذا معناه زيادة في العبادة، زيادة في العبادة ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع، يعني اغتساله الكامل من الجلالة صاع من الماء عليه الصلاة والسلام. وأما وضوءه فهو مد يعني ربع الصاع. وفي بعض الروايات أنه مرة توضأ بثلثي المد، بثلثي المد، على دليل على الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف في قبضه، يعني هذا فيه زيادة في العبادة، والزيادة في العبادة لا تجوز. نعم.
أنا شاب من الذين أنعم الله عليهم بالهداية، فإني من المحافظين على صلاة الجماعة وقراءة جزء من القرآن كل ليلة، ومن المحافظين على قيام الليل وعلى ذكر الله. وسؤالي أني من الذين يطيلون أجرهم، ولكن لم أكن متشبها بالكفار أو خللاء، ولكن على حسن نية، فهل أنا بهذا العمل عاصم وخارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول: ثبتك الله على العبادة والمحافظة على الصلاة، ولكن إسبال الإجار لا يجوز، حتى ولو لم تنهي الإسبال، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، قصدت أو لم تقصد، فيجب عليك رفع الثوب أو الإزار أو الجسم على الكعب. الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، أما ما تحت الكعب تحت الكعب فهذا إسبال محرم، سواء قصدته أو لم تقصده. إن قصدته فهذا راشد، وإن لم تقصده فهو إسبال محرم، لا يجوز لك تركه والاستمرار فيه وأن تعلم أنه إسبال، لا يجوز لك تركه.
هناك بعض الناس عندما يقوم ركعة وركعتين في الصلاة الجهرية، عندما يقوم يأتي ركعتين وركعتين يأتي بها جهرا، فهل عمله هذا صحيح؟
هذا خلاف الراجح. الراجح أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هذا هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما يأتي به إتمام للصلاة فهو آخرها. وأما رواية فقضوا رواية القضاء السلام أيضا، من قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتمت وتكاملت. فالقضاء هنا بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام وانتهاء. فإذا كان مثلا أدرك ركعة مع الإمام ثم قام ليأتي بالبقية، فإنه يجهر في الركعة الأولى، يجهر في الركعة الأولى التي يأتي بها بعد الإمام لتنضم إلى التي أدركها، ثم في البقية يسر في القراءة لأنه آخر قراءته. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.